دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. نبدأ إن شاء الله في تلقي اتصالات حضراتكم مع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
أخ والله أحمد. بس حضرتك بس يعني واحد يعني استنى في أنس الليل بعد العشاء يعني.
أي.
فهذا الصيام صيام اليوم هذا باطل؟
يعني هو الكلام ده حصل في الليل؟
بالليل ايوه، بس والله يعني غلبت عليه نفسه وشهوته يعني وضعيف يعني.
طيب حاضر، بس دي ما لهاش علاقه بالصيام، يعني الكلام ده ما كانش في النهار، كان بالليل.
ايوه.
طيب حاضر حاضر، اجاوب حضرتك.
وعاوزك بس حضرتك بس يعني حاجه بس تعلمنا بس عن ترك هذه المعصيه، والله الواحد يعني
ساعد. حاضر حاضر خلاص وصلت. حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية بنشير إلى قضية يكثر السؤال عنها، وكنا قد أثرناها بناء على سؤال وجه في المرة الماضية، وهي موضوع اجتماع صلاة العيد في يوم الجمعة معا، يعني في صلاة عيد صباحا وفي صلاة جمعة بعد الظهر أو في وقت الظهر، فهل يغني أداء الإنسان لصلاة العيد عن أداء الجمعة؟ بداية نحن نعلم أن الله تعالى فرض على الإنسان 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة كما جاء في الحديث. هذه الصلوات 5 معلومة إنها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنه في يوم الجمعة بنستعيض عن صلاة الظهر بصلاة الجمعة، فالفرائض في كل يوم 5 صلوات، 5 صلوات. سنة العيد سنة مؤكدة وعند بعض العلماء واجبة، وبالتالي هي لا تقلل ولا تنقص من الصلوات 5، يعني الصلوات 5 ثابتة وقائمة، ولا يمكن التخلي عن صلاة فيها، لأن العيد سنة والجمعة فريضة، فلا بد إذن أن نتفق على نقطة بداية أنه لا بد من أداء الصلوات 5 ومنها صلاة الجمعة في هذا اليوم. طيب بالنسبة للعيد اللي هو سنة بقى، هذا نؤديه سنة ونؤدي الجمعة فريضة، هل يكتفى بأحد الاجتماعين بحيث نصلي العيد جماعة فنجتمع ونرى بعضنا ويكون هذا الجمع الكبير، ثم بعد ذلك من أراد أن يصلي الجمعة يصلي ومن لم يرد يصلي صلاة الظهر، أم ماذا؟ احنا اتفقنا أنهم 5 صلوات مش هنقص منهم، ما ينفعش أن أنا أصلي العيد وأصلي 4 فرائض وأسقط صلاة الظهر أو الجمعة في هذا اليوم، ما ينفعش الكلام ده، هذا رأي ضعيف جدا ولا يعول عليه ولا ينظر إليه، إنما هم 5 صلوات مع صلاة العيد. بقي الخلاف حول مسألة الاجتماع، هل نجتمع في العيد ونجتمع في الجمعة، ولا نجتمع في العيد ويرخص للبعض أنه لا يذهب إلى الجمعة؟ الرأي الصواب في المسألة أن المقيمين، أن الذين يسكنون في مدينة ومستقرون فيها اللي هم زي حالتنا مدينة. طيب نكمل بعد اتصال حضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل اخي.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله انا من 5 أيام 10 أيام تشكلت مع فرنسي كانت زعلانة واتصلت علي قالت أنا عملت مشكلة ومشيت من البيت. فأنا اتصلت بها ولي المشكلة قالت عشان خاطر تركت أنا وأمك. وأنا جيت متصل بأمي أقول لها هي اللي حصل، حكت لي عن اللي حصل. أنا زعلت قاعدة تبكي هي في التلفون، شتمتني وأنا شتمتي ورحت ماسك التلفون أختي ورحت مشتماني.
أيوه.
وأنا أنا عندي سكر وتعبان وعندي الضغط، أنا ما حسيت بنفسي، رحت قلت لها على الطلاق ورحت متصل بسيبت التلفون من أمي بعد ما شتمتني. رحت سبت التلفون من امي ورحت متصل بها هي قلت لها علي الطلاق ينطلقك طالقه.
ده مين هي؟ ده زوجتك؟
نعم.
انت بتتكلم عن زوجتك؟
بنتكلم على زوجتي.
طيب يعني قلت لها ايه؟ طالق
قلت لها علي الطلاق ينطلقك طالقه.
طب السؤال دي اول مره ولا في حاجه قبل ذلك؟
لا، في سؤال قبل كده كان في يمين ورحت للشيخ قال لي عليها كفارة، يعني فوق زعل ما عليها كفارة ما وطلعت الكفارة. يمين تاني هي بتقول لي عليها بس أنا ما متذكر.
طيب حاضر مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه
لو سمحت كنت عاوز أسأل إذا كان ينفع إن فتاة يعني تدرس رياضيات في مدارس مشتركة إعدادي، بس إذا كان مش مفيش مدارس بنات يعني.
التاني مدرس رياضيات؟
درس في مدرسة مشتركة بنات ولاد يعني.
ده ولاد في ابتدائي ولا في اعدادي؟
لا في اعدادي.
مدرسة رياضيات.
بس مفيش مدارس بنات، مفيش مدارس بنات يعني، عاوزة مدرسين في البلد اللي هي فيها.
طيب حاضر.
الله يخليك يا شيخ، يعني وضح لي. الله يخليك.
والله ربنا سهل. معنا اتصال. اخ ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
والله يا شيخ أنا كان معي مبلغ من المال، ناس تقولي أنا عشان أخرج زكاة وكده.
أيوه.
أبع مني هذا المبلغ في السوق.
أيوه.
هل أجوز أطلع مكانه من معي ولا؟
طيب ماشي.
برغم أن هذا المبلغ أبع مني ومعي يعني
انت اهملت فيه ولا هل نتيجة اهمال؟
لا مش نتيجة اهمال، يعني حط فلوس في جيبي يعني بعيد عن الفلوس يعني انا بدي اصرف منها وكده يعني.
ايوه ضاع مع فلوس اخرى لك يعني.
مع فلوس من بتاعتي كمان ضاعت معايا.
طيب حاضر.
كده المبلغ اللي انا عايز اتصدق بيه من الناس بس.
طيب خلص.
ما شاء الله يجزيك الخير يا شيخ.
الله المستعان. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه
الو.
ايوه اتفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال بس، انا اثناء الدوره الشهريه في رمضان يجوز اقرا القران ولا؟
طيب حاضر.
طيب في سؤال تاني معلش يا شيخ.
ايوه
انا لو زوجي يعني في واحده وكده معجب بيها وعايز يتزوجها وكده، لو انا عرضت ده يبقى في اسم عليا ولا؟
طيب حاضر
ماشي شكرا.
اتصال. اخ سيد السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك.
والله انا حصل مشكلة بيني وبين زوجتي، بيني وبين امي وابويا. فالمهم حلفت عليها لامي اللي طلع عليها الطلاق، ما انا متصل بيكي ولا حتى اتصل بيكي عليك. فانا طبعا يعني كل عام وانت بخير، العيد جاي بكره ولا بعده، فبدي احكي على والدتي لاني صلة رحم.
طيب
كنت متعصب وقتها، انا مش عارف هاي حكمها طلاق هيك ولا ايه.
حاضر
جزاك الله كل خير. بس نيتي انا مو في طلاق نهائيا يعني، احلاف بحلف بس يعني.
ماشي مفهوم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. ايوه اتصال. السلام عليكم. انا معرفش ما
بسأل سؤالين عن قراءة المصحف أثناء الدورة بس ما عنديش تلفزيون أسمعها.
طيب هو بالنسبة لقراءة القرآن الكريم أثناء الدورة أجاز ذلك البعض، وبخاصة إذا كانت تحفظ وتراجع وتخشى إذا كان الأمر انقطاعا لأسبوع في كل شهر يؤدي ذلك إلى نسيان، فأجاز ذلك البعض إن من الممكن لهذه الضرورة، ضرورة الحفظ والمراجعة خصوصا، يمكن أن تقرأي من القرآن الكريم دون أن تمس المصحف بيدك، والبعض الآخر فتحها، قال مش شرط أن يكون للتعليم خاصة وإنما بصفة عامة، لأن هذا أمر مفروض على المرأة في كل شهر، والأدلة التي وردت في هذا ضعفها بعض العلماء. الشيء الثاني مسألة أن زوج معجب بواحدة، يعني أنا شايف أن المسألة ما يجيش واحد لمراته ويقول أنا معجب بفلانة ولا مش معجب، يعني دي في حد ذاتها فيها جرح لكرامة المرأة، أن تستشعر المرأة أن زوجها يرى امرأة أخرى ويأتي يحكي لها عنها وما إلى ذلك. أما الزواج فقد أباحه الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فهذا أمر مباح، وأمر إذا كان لدى الإنسان إمكانات وقدرات ويستطيع العدل وما إلى ذلك، في شروط وضوابط تجعل الإنسان ساعتها هذا الأمر بالنسبة له يكون مباحا. أما إذا كان غير قادر على العدل أو غير قادر على الإنفاق أو ما إلى ذلك فيبقى الأمر ممنوعا حينئذ. فالمرأة إذا طالبت في أمر ما تطالب بأن يكون هناك العدل وهناك شرع ربنا سبحانه وتعالى والعشرة بالمعروف فيما بين الرجل وبين المرأة أو الأكثر من امرأة، هذا هو الذي تطالب به المرأة إن تم هذا الأمر. لكن طبيعة المرأة عندها غيرة وعندها حرص على الاستئثار بزوجها وما إلى ذلك، فينبغي ألا يصل الأمر إلى درجة تحريم هذا الأمر أو يعني الوصول إلى درجة إنكار هذا الشيء وحرب عليه وما إلى ذلك، إنما إذا كان من طلب فليكن العدل والعشرة بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب بنكمل بقى الكلام اللي قلناه في البداية خالص، إن أخواننا إذا اجتمع العيد مع الجمعة في يوم واحد لابد من أداء الصلوات الخمس الفريضة. طيب نصلي العيد جماعة والجمعة جماعة، قلنا هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل على الإطلاق، وبخاصة في حق المقيمين، في حق الناس اللي قاعدين في بلدهم اللي قاعدين في مدينتهم مستقرين وإلى جوار مساجدهم وما إلى ذلك، دول ما فيش فيها كلام، يصلوا الجمعة ويصلون العيد ولا يسقط عنهم هذا ولا ذاك. أما الأحاديث اللي وردت بقى، الأحاديث التي وردت في شأن اجتمع اليوم عيدان وأديتم كذا وجزيتم خيرا فمن شاء فليأتي ومن شاء فليذهب وإنا مجمعون إن شاء الله، قالوا هذا في من كان يأتي ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من العوالي، الأماكن البعيدة كانوا يحبوا يشاركوا النبي عليه الصلاة والسلام ويأتون إليه في صلاة الجمعة. طب النهاردة عيد وجمعة، فييجوا العيد وبعدين يرجعوا تاني ثم يأتون مرة أخرى فيشق ذلك عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يصلوا معه العيد وأن لا يأتوا في صلاة الجمعة. وعلى ذلك تقام صلاة العيد وتقام صلاة الجمعة ونشارك جميعا فيها ونؤديها دون تقصير، خصوصا كما قلنا للمقيمين وللساكنين في مصر أو في القرية في الأماكن التي يستقرون فيها، وتقام الجمعة روح صل الجمعة. هذا هو الرأي الأصوب في المسألة. ومن عذر فهو الإنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأتي من أماكن بعيدة فكان يأتي ليصلي ويعود إلى مكانه مرة أخرى فيشق عليه العودة مرة ثانية. ونسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها عيدا وأن يتقبل منا صالح عملنا وأن يغفر لنا سيئة. الأخ اللي بيسأل اللي بيقول إنه استمنى في الليل، طبعا الاستمناء ممنوع بصفة عامة في رمضان وفي غير رمضان في ليل أو في نهار، هذا لون من ألوان الاعتداء. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والعادون المجاوزون للحد، السائرون على غير هدى. وهذه العادة إن تمكنت من صاحبها فإنها مستقبلا تفشله في زواجه، تجعله يترك زوجته في الحلال ويبدأ يباشر هذه الأعمال السيئة. فضلا عن ذلك فإن لها مردودات نفسية ومردودات صحية على جسم صاحبها ونفسيته. والمعصية بصفة عامة تؤدي كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن المعصية سوادا في الوجه وظلما في القلب وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق ووهنا في البدن. فبالتالي نحن محبة في الله سبحانه وتعالى ورغبة في ثواب الله عز وجل ينبغي أن نبتعد عن مثل هذه التصرفات غير اللائقة غير المتفقة مع المروءة ومع الرجولة. نحن دائما وأبدا نعيد الإنسان إلى الاتصال بالمروءة والاتصال بالأخلاق الطيبة وبالدين، والدين والخلق والمروءة وكل هذه المعاني تدعو إلى التخلي عن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة وغير الطيبة. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا. الأخ اللي قال امرأته طالق طالق طالق، هذا طلاق واقع، هذا طلاق واقع يحاسب عليه، وبالتالي سيبحث عن إذا كان أول مرة ثاني مرة يمكنه أن يراجعها، وإن تكرر اللفظ في المرة الواحدة أكثر من مرة الذي يفتى به لعموم البلوى أنها تحصل طلقة واحدة. إذا كان الطلاق السابق الذي قلت عنه كان يمينا وكفرت عنه فهذا طلاق واقع ليست له كفارة، وإنما تعيد زوجتك إلى عصمتك إن أحببت وتحصل عليك طلقة. لما قلها طالق طالق غير علي الطلاق دي ليها كلام تاني، لكن طالق هذا طلاق واقع وحسبت عليك طلقة. بالنسبة لعمل المرأة بصفة عامة سواء بقى مدرسة رياضيات أو غير رياضيات، المفترض أن المرأة إن احتاجت إلى العمل تبحث عن عمل يناسب أنوثتها ولا يضر بها ولا يؤدي إلى فقدانها لأخص خصائصها الحياء والعفة والأنوثة وهذه الأشياء بالمجتمعات المختلطة والعيش في مجتمعات فيها اختلاط يؤدي ذلك كما يقول العلماء أن تعود المرأة إلى بيتها وعواطفها مستهلكة، وتظل المرأة محط نظر الآخرين زي ما بتسأل إن شباب في سن إعدادي أو في سن ثانوي أو ما إلى ذلك، هذا سن كله هياج وغرائز وسن يعني صعب. فبالتالي عمل المرأة ينبغي أن يبحث فيه عن مكان تحافظ فيه على أنوثتها. ربنا سبحانه وتعالى قص لنا في القرآن الكريم قصة المرأتين اللتين أتيا بئرا في مدين ليسقيا الغنم، سقيا الغنم. السبب في خروجهم قالوا أبونا شيخ كبير، ما فيش حد يقوم بالمهمة دي عنا، لكن كانوا بيعملوا إيه؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان تبعد الغنم ها حتى يصدر الرعاء، لحد الرجال ما تؤدي المهمة بتاعتهم ويسقوا الغنم بتاعتهم هم ييجوا بعد كده. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ساعدهم على أنهم ينجزوا عملهم بسرعة. وعندما وجدت امرأة منهما شهامة وقوة وأمان سيدنا موسى قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا يعلمنا إن المرأة كل ما تبعد عن موضوع الاختلاط والظهور بصفة مستمرة أمام الرجال كلما حافظ ذلك على حيائها وعلى أنوثتها وعلى خصائصها اللي تعتبر رصدها وتعتبر رأس مالها. المرأة النهاردة في الغرب أو في البلاد المفتوحة أصبحت الآن جنس ثالث، أصبحت عاملة زي لا هي راجل ولا هي امرأة، ففقدت كثيرا من خصائصها الأنثوية وأصبحت الآن خلقا ممسوخا مشوها. تلاقي المرأة بتسوق قاطرة، بتسوق عربية تريلا بمسكة مش عارف، يعني بدأت المسألة تتلاشى فيها عناصر الأنوثة عناصر الرجولة المميزة اللي ربنا قال عنها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى مع الاختلاط ضاعت كل هذه المعالم. فأسأل الله تعالى ربنا يرزقك ويسر لك أمرك وتبحثي عن مكان يتناسب مع هذه الوظائف الأنثوية. والحياء جميل ولكنه من النساء أجمل. نتمنى أن نحافظ على هذا وهو خير للمرأة من أي شيء آخر. والله أعلم. الأخ اللي كان معه فلوس وقعت منه مع فلوس أخرى، إذا كان الأمر لم يصل إلى حد الإهمال أو التجاوز وإنما أمر قدري وقع عليه دون قصد منه ودون إهمال، بل ضاعت فلوسه كمان معاها، ضاعت فلوسه معاها، فهو حينئذ غير ضامن، هو حينئذ غير ضامن ولا يلزمه شيء. مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
أيوة سيدنا الشيخ.
تفضل.
شيخ كنت أسأل عن حكم العمل في السياحة.
طيب.
بعد كده هو الرجل صاحب دوت كان مثلا ما يقول أنا شغال مرشد سياحي.
طيب.
خايف يعني من الشبهة بتاعت الليل ده وهي.
حاضر ماشي. مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوه. نقف ايوات صوت التلفزيون بعد اذنك.
لو سمحت يا شيخ ابغى اسال عن حاجه.
اتفضلي.
دلوقتي ان زوجي دايما مهتم باصحابه ولدرجه ان اختلفنا من يومين كده وقال لي يا شيخ علي الطلاق بالثلاثه منك، انت لو محترماني ما تعمل زي كده، ما تسوي زي كده يعني. فدلوقتي يعني مش عارف اعمل ايه، هو كل وقت يعني درجة ان اصحابه بيجي يخبط عليه على الباب واحنا بناكل ويتركني ويروح يطلع اصحابه، وانا يعني سبت اهلي وبلدي وجيت عشان اقعد معاه، انا ما عندي اولاد ولا حاجه. أيوة. وقعدت معاه وجيت يعني المفروض ان انا يكون معايا في بيتي، ماشي ايش اسوي؟ طيب
طيب حاضر حاضر. مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
أستاذ فضلتك يا شيخ، والدتي حلفت لأخيها بأنها ستفطر عنه بإذن الله، ولكنها عجزت الآن عن ذلك لضيق الوقت، وهي تقول لي أنها تستطيع أن تفطر معه بإذن الله بعد رمضان، علما بأن النية كانت في شهر رمضان، هل علي كفار؟ هذا السؤال.
واحدة واحدة واحدة، خديني بالراحة الله يسترك، ما تخافيش. حلفت أنها تفطر عند حلفت
إن شاء الله
أنها تفطر عند ابنها،
عند اخوها باذن الله،
عند اخوها، وبعدين ما وفتش
ان شاء الله.
طب ايه بقى السؤال الثاني؟
السؤال الثاني ان ليا اخت ظروفها الماديه سيئه، والمفروض ان اهلي ممكن يستطيعوا ان هم يخرجوا ليها زكاه المال ام لا، زكاه الفطر ام لا؟
يعني هي لا تستطيع.
لا تستطيع. وامي تريد ان تخرج لها زكاه الفطر باذن الله.
حاضر ماشي
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم.
هذا شيخ.
اتفضل يا اخي.
السلام
تفضل.
وعليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام كده.
سؤال يا فضيلة الشيخ.
ايوه.
انا زي ما تقول كده بحاول يعني اتثقف في الدين شويه.
ايوه.
بس بيجي يعني بحس يعني تكذيب الاحاديث او تكذيب بعض الايات.
تكذيب.
تكذيب
الايات كمان. طب الاحاديث هنقول تبين ان الحديث بالنسبه لك ضعيف، سنده مش مظبوط. طب والايات؟
مش انا مش عارف يا شيخ.
ده وساوس يعني.
وساوس.
طب ماشي.
طيب في سؤال ثاني.
ايوه.
حضرتك يعني انا لما بسمع مثلا اي حد من الشيوخ يعني بيتكلم عن اهل الجنه بحس ان انا منهم، ولو سمعت الشيخ بيتكلم عن اهل النار بحس ان انا منهم برضه.
ايوه ماشي ماشي. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل.
سمعت شيخ، انا بعمل في شركه زراعيه بوظيفه مندوب مبيعات، ومفترض الشركه بتوفر لنا سيارات للعمل بيها باحد طريقتين، يعني اما ان احنا ناخد كارد شخصي من البنك والشركه هي اللي بتسدد صوت الكارد دوت، وإما أنا باخد كارد سيارة يعني بدفع مقدم مثلا 10% من ثمن العربية والبنك بيكمل الباقي، وبرضه الشركة هي اللي بتسدد قسط الكارد دوت. فأنا عايز أعرف مدى حرمانية الطريقتين دول، وهل أنا ابقى مضطر في موقف زي كده ولا لا يعني.
حاضر ماشي.
شاكر جدا.
عفوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الاخ اللي الذي قال علي الطلاق كذا كذا ما اتكلم مع فلان ولا يعني وبيقول العيد جاي وبكره ولا بعده, هي كلمه علي الطلاق اذا كنت لا تقصد بها الطلاق وانما لفظ جرى على لسانك قصدا لليمين فكفر عن يمينك باطعام 10 مساكين واذا لم تستطع تصوم 3 ايام. العمل في السياحه بيكسر طبعا السؤال حول هذا الموضوع, لكن يمكن لمرشد السياحة أن يكون دليلا, دليل خير ودليل طاعة ودليل داعية إلى الإسلام في مكانه. يمكن جدا جدا لواحد, أصل السائح جاي, السائح جاي من بلده بيتفرج على معالم, بيشوف الدنيا, بشم هوا, بيغير جو مع ما هم فيه من معاصي, هذه لا نجيز أن نشاركهم فيها, بيشربوا خمر, بيرقصوا, بيعملوا, ماليش دعوة بالمسائل دي. إنما أنا كمرشد سياحي بأصطحبهم وأرافقهم في أماكن معينة, ومنها المساجد, ومنها رؤية المصلين, ومنها هذه الأشياء. إذا حسنت النية لدى الإنسان أن يكون دليل خير ويعرف هؤلاء الناس بالإسلام ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويجيب عن أسئلتهم التي تجيس في صدورهم, دي ممكن تكون فرصة ان الناس دي ما تسمعش على الإسلام في حياتها الا من هذا الرجل. فلو انه يعني كان على فقه وعلى دراية وعلى معرفة واستطاع ان يلبي حاجات هؤلاء الناس, هو بهذا يعد على ثغرة من ثغور الإسلام يمكن من خلالها ان ينفذ الى قلوب هؤلاء. والناس دي عندها شبهات وعندها كلمات وبتسمع عن الإسلام سماعا فيه تشويش وتشويه كثير, فإذا استطعت أن أتغلب على المعاصي اللي بيعملوها لا أشاركهم فيها, وفي الوقت نفسه اقتنص فرصة واغتنم فرصة عندما يمشون معي وأشرح لهم وما إلى ذلك, ألفت نظرهم إلى معاني من معاني الإسلام, وإحنا بلد إسلامي وفيها من رموز الإسلام ومعالم الإسلام الكثير. أرجو إن شاء الله ما يكونش فيها شيء. الأخ اللي بتشكو زوجته إن هو متهم مهتم بأصحابه, هو اهتمام الشخص بأن يكون له أصدقاء ده شيء مش وحش, لكن كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. يعني اهتمامك بزوجتك مطلوب, اهتمامك بأقاربك مطلوب, اهتمامك بعباداتك وطاعاتك لربك مطلوب, واهتمامك أيضا بأصحابك مطلوب. كل دي واجبات ينبغي أن يكون هناك التوازن فيما بينها, فلا يكون هناك اهتمام بشيء على حساب آخر أو إعطاء شيء مزيدا وإسرافا يؤثر على جانب آخر. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح, إن لربك عليك حقا, وإن لبدنك عليك حقا, وإن لزوجك عليك حقا, وإن لزورك أصدقائك, وإن لزورك عليك حقا, فأعط كل ذي حق حقه, فأعط كل ذي حق حقه. وسيدنا سلمان عندما رأى أبا الدرداء الصحابي الجليل وجده في العبادة يقوم الليل ويصوم النهار وامرأته يعني زوجها زاهد عنها وتبدو في ثياب غير مهتمة بنفسها, فكان أخا له سلمان الفارسي, فعندما أراد أن يقوم قال قم فنم, أراد مرة أخرى يقول قم فنم, إلى أن جاء قرب الفجر الآن قوم, وقام صلى. فشكى أبو الدرداء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حدث, قال لقد أشبع سلمان علما, فيما معناه لقد أشبع سلمان علما, إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك. يعني إذن مطلوب من أي أخ بيسمعنا أو أي إنسان ألا يسرف في شيء على حساب آخر. ما رأيت إسرافا في جانب إلا وفي جانبه حق مضيع. يعني لو قلنا إن الأخت صاحبة السؤال حريصة على إن جوزها يكون معاها كل الوقت وما يسألش عن أصحابه خالص ولا يصادق أحدا, هذا إسراف. في هذا الجانب. هو لو أهملها وبدأ يسأل عن أصحابه ويتلاشى حق زوجته هو في هذا مخطئ. وبالتالي ينبغي أن يكون هناك التوازن، التوازن. أعطي كل ذي حق الحق حتى حق ربنا. ما ينفعش أن أنا أبقى صائم كل العام وقائم كل الليل، يعني محتاجة أن احنا نعمل التوازن في هذا الأمر. وموضوع الطلاق ده بيسأل هو عنه بقى. الأخت اللي بتقول أن أمها حلفت أن تفطر يوما من رمضان، وهي حددت كده أن تفطر يوما من رمضان، كانت تنوي أنه يكون في رمضان أن تفطر عند أخيها، ولم تفي بهذا الحلف، عليها أن تكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين مما تأكل منه من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تقدر قيمتها ماديا عند من يجيز إخراج القيمة. طيب أختها ظروفها المادية لا تستطيع إخراج زكاة الفطر، يبقى لا يجب عليها. هي إذا كانت زوجة، إذا كانت زوجة فإن إخراج زكاة الفطر واجب على زوجها. إذا كانت زوجة فإن إخراج زكاة الفطر واجب على زوجها، عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من زوجة ومن أولاد اللي هو بينفق عليهم. فإذا لم يكن لدى الوالد الزوج أو كانت هذه الأخت غير متزوجة ليس لها زوج وإمكانتها المادية محدودة جدا، مفيش، ما معاش إمكانات تطلع حتى زكاة الفطر، لا انتوا ادوها زكاة الفطر، وهي ليس واجبا عليها أن تخرج الزكاة، ده انتوا ممكن تجمعوا زكواتكم وتديها لها. فإذا تجمع لديها قدر يكفيها ويكفي من معها يوم العيد وليلة العيد، تبقى تطلع بعد كده من اللي انتوا تدوه لها، والله أعلم. الأخ اللي بيقول إني بيحب يتفقه في الدين، من الذي قال إن التفقه في الدين، التفقه في الدين يؤدي إلى أن يكذب الإنسان أحاديث وآيات؟ ده معناه إن أنا عايز أتفقه في الدين فبروح مني لنفسي كده دون دليل ودون مرشد، هضيع هضيع. أنت النهاردة عايز تتعلم الطب، بتروح فين؟ بتسأل أي واحد ولا بتسأل طبيب؟ عايز تتعلم فنا ما من الفنون، حرفة من الحرف، بتروح لمين؟ بتروح لأهل التخصص فيها. فربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلماذا في الحرف والمهن والأشياء دي بنذهب إلى أهل التخصص، ونيجي عند الدين أروح فاتح كتاب بنفسي وأقعد أقرأ وأفسر الدين بمزاجي؟ لا، العاصم من الزلل في مثل هذه الحالة أخي الكريم هو أن تذهب إلى أي عالم، إلى أي شيخ ممن يفهمون في دين الله فهما صحيحا، وتقول والله أنا أشكل علي هذه المسألة، عايزك تفسرها لي. دي معناها إيه؟ تعلم ينبغي أن يكون على طريق صحيح. اذهب إلى مجالس العلم، اتعلم على يد الشيوخ واسمع. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فيعني بالتالي إذا أردت أن تتفقه فطريق التفقه هو التعلم على يد أهل التخصص، على يد الشيوخ، على يد المشايخ في المساجد، وليس عن طريق القراءة فقط في الكتب ومطالعة الآيات منك لنفسك كده. فإذا أشكل عليك شيء فراجع بسرعة أهل العلم حتى يزيل هذا اللبس. وإذا الأمر وصل إلى بقى وساوس والكلام ده كله، فعلاج الوسوسة ترك الوسوسة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتستمر فيما أنت فيه ولا تلتفت إلى هذا. وبيقول أيضا إنه لما بيسمع الشيخ بيتكلم عن أهل الجنة بيعتبر نفسه منهم أو بيحس إنه منهم، وإذا واحد يتكلم عن أهل النار بيرى نفسه واحدا منهم. إحنا بنقول يعني طبعا الواحد لازم يعيش. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل سؤالك.
سؤالي.
تفضل.
شيخ انا عندي مشكلة كده بين زوجتي ووالدتي. كنت تبرع مصر.
الصوت
عشان نفض المشكلة
احلفت على مرتي بالكلام وقعت في بيتي تبقي محرمه.
انا ما سمعتش حاجه، انا لم اسمع شيئا.
الو شوف سمعني كده،
قلت لزوجتك ايه؟
محرمه.
محرمه كده زق ل... انت بتقول
لو قعدت في البيت تبقي محرمه.
لو جلست في البيت وبعدين
عشان افضي يعني افضي المشكله بين
وبعدين ماذا حدث؟
ماذا حدث؟ دخلت في موضوع زوجة خالي قالت انا باخدها عند البيت عشان اليمين.
طيب
وبعدين بكره بتروح للفرش عشان اولادها.
طيب
واختي ما عندهاش مشكله، انا حكم الدين بذلك.
انت قلت لها مش مشكله يعني؟
نعم
انت قلت لها مش مشكله. طيب ماشي خلاص ماشي خلاص. مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
ايوه تتكلم الشيخ لو سمحت.
معاك اتفضل سؤالك.
الو ايوه انا الوقت حلفت يمين على على
الحكايه على الحكايه النهارده كلها طلقات يا اخوانا ومفيش مشاكل في المجتمع الا الطلقات. حلفت على مراتك ايه بقى؟
معلش
قلت ايه بقى؟
قلت لها على الطلاق الثلاثة، انت لو رحت الشغل تبقي طالق، وهي راحت الشغل وبعدين بقى لها شهر عند اهلها، ايه حكم اليمين وكفرت يعني او العروض ازاي؟
حاضر
شكرا.
الحقيقه انا بنزعج جدا موضوع الطلاقات كتير ده، ودي ظاهره غير صحيه في مجتمعاتنا اللي كل حاجه طلاق طلاق طلاق، كانه الدنيا كلها 70 مليون ما راهمش مشاكل. غير يعني احنا تلقينا مثلا حوالي 12 او 13 سؤال منهم 4 طلاق. اسال الله الهدايه للجميع. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل
يا شيخ.
الحمد لله
ما شاء الله عليك منور الشاشه. معك على الشركه في من الاردن.
لكن تكلم بلغه فصحى حتى نفهم.
ايوه شيخ.
تكلم بلغه عربيه فصيحه يعني حتى نفهم ما تقول.
ايوه
ايوه تفضل سؤالك. فبنقول لازم الواحد يكون ما بين الرجاء والخوف، يعني كما يقول سيدنا عمر لو جاء يوم القيامة وقيل كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. ولو جاء يوم القيامة وقيل كل الناس يدخلون النار إلا واحدا لرجوت أن أكون أنا هذا الواحد. فالإنسان يعيش ما بين الخوف والرجاء، لا يغتر بكثرة عمله ولا يأمن لقلة معصيته، يبقى في نوع من التوازن ما بين الرجاء والخوف. والرجاء عمل، إن الذين آمنوا وهاجروا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. فالرجاء عمل، تطبيق، سلوك ينبغي أن تسلكه، يبقى أنت تعمل بالطاعة اللي ربنا أمرك بيها وترجو قبول الله لها، وأيضا تخشى عذاب الله عز وجل إذا فعلت معاصي، إذا بشرت أخطاء، إذا إذا إذا. هذه أمور ينبغي أن تكون، ويعني الإنسان يطمع في رحمة الله لا بالآمال أو الوعود، وإنما بالأعمال، بالأعمال الصالحة، بالرجاء في الله سبحانه وتعالى بمقتضى ما يقدمه من عمل صالح ينفعه عند الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن ربنا يجعلنا كذلك، نجمع بين الخوف والرجاء ونعمل ما يرضي ربنا عنا ونرجو القبول ونبتعد عما يسخط الله تبارك وتعالى علينا. وإذا زلت القدم أو تعثرت الخطى نلجأ إلى الله عز وجل ليغفر لنا ذنوبنا. مسألة أني أخذ قرض والشركة تسدد عني الفوائد، أو أدفع مقدمة والبنك يسدد لي الباقي والشركة تسدد للبنك المبلغ بفوائد، كل دي أعمال ربوية. طالما فيها قرض وقرض بفائدة فهذا شرعا لا يجوز، والحديث لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. اللي بيوكل الربا واللي بياكله واللي بيشهد عليه واللي بيكتبه كل هؤلاء قال عنهم نفسهم لعن الله هؤلاء. فأنا لما أعمل كده يبقى أنا مقر، وإن دفعت الشركة هذا المبلغ لكن هي دفعته وأنا مقر بأنها دفعته وأعلم يقينا أنه حرام، فالساكت على المنكر شريك لفاعله، يبقى لا يجوز. والحل إيه؟ إن أنا مش على قدي، أمشي على قدي، معايا 5,000 10,000 15,000 أروح أجيب عربية مستعملة بدل ما أروح أجيب عربية ب 150 و 160 ألف جنيه بفوائد وما إلى ذلك وأقع في الحرام. وربنا قال يمحق الله الربا، فإحنا محتاجين إن إحنا نتحرى الحلال ونبعد عن أي شيء فيه شبهة. الحاجة التانية إنه في بعض شركات، بعض شركات مش بنوك بقى، بعض شركات تملك السيارات، تملك السيارات وتبيعها بأقساط. ابحث عن هذه الشركات لو حبيت تشتري سيارة جديدة، واشتري منهم سيارة بالقسط بالاتفاق مع الشركة التي تعمل معها وتسدد بأقساط، ها، وتساعدك هي بمبالغ. لكن المهم ان اللي بيبيع لك بيبيع لك سيارة، ما بيقرضكش قرض. لو ادالك فلوس وخدها فلوس يبقى هو ده القرض، هو ده الربا. فأسأل الله تعالى الهداية للجميع. اللي قال لمراته لو جلست في البيت تبقى محرمة، فمرات خاله خدتها وبعدت منع للمشكلة ورجعت تاني، يعني هي كلمة محرمة، كلمة محرمة إذا لم يقصد بها، إذا قصد بها طلاق بتبقى طلاق، وإذا قصد بها ظهار بتبقى ظهار، وإذا لم يقصد بها لا هذا ولا ذاك فهي مما يكفر عنه بإطعام 10 مساكين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ف يعني أنا شايف المسألة إذا لم يكن فيها قصد لا طلاق ولا ظهار، لم يكن لا هذا ولا ذاك، وإنما كلمة جرت على لسانك بتقول حل للمشكلة، كفر عن هذا اليمين بإطعام 10 مساكين. برضو اللي بعديه يقول عليها الطلاق ما تروح الشغل، على طلب ثلاثة ما تروح الشغل، ها، وراحت الشغل، برضو نفس المعنى إذا لم يكن قاصد الطلاق هيكفر عن يميني بإطعام 10 مساكين. والله أعلم. على كل حال احنا بنتمنى ان الناس لما تسأل تسأل في مسائل تعود بالنفع عليها وعلى الأمة ككل، يأخذوا مشاكل الناس بتعاني منها. انا احيانا اذهب الى مسجد من المساجد فأقول لهم أخبروني ما هي المشكلة التي يعاني منها أبناء هذا المسجد أو أهل هذا الحي، تحبوا إننا نتكلم فيها، قولوا لي بس حاجة معينة، فتحوا ذهني نوروني عشان أتكلم في حاجة الناس هتستفيد منها. فأتمنى إن شاء الله أن من يطرح أسئلة يستشعر من خلالها أن فعلا الأمة في حاجة إلى أن تعرف رأي الإسلام أو رأي الشرع في المسألة الفلانية دي، وبالتالي يأخذ أجرا على نيته وعلى عرضه. أما مسائل الطلاق طلاق طلاق فدي بتسبب حقيقة إزعاج يعني. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
لو تقدمت عندي سؤالين بس.
تفضل.
السؤال الأولاني عايز أنزل أعمل عمرة والظروف مساعدة بالنسبة للشغل، لو نزلت هنزل يعني هسيب مصالح ليا هنا، ينفع ولا ما ينفعش؟
تاني ما فهمتش، اذا عايز تعمل عمره؟
عايز اعمل عمره.
انت شغال في السعوديه ولا في مصر؟ انت شغال فين؟
شغال في السعوديه في الرياض.
طيب شغال في الرياض، عايز تنزل تعمل عمره، ايه ايه العائق بقى؟
العائق ظروف الشغل، عشان شغل مقاولات، بشتغل مقاول يعني.
طب السؤال على ايه يعني؟
يعني لو نزلت وسبت المصالح اللي عندي دي من بدون صاحب العلم، صاحب الشغل يعني، في مشاكل
بدون ايه؟
بدون علم صاحب العمل.
بدون علم صاحب الشغل؟
اه في مشاكل.
طيب ماشي.
السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ.
ايوه.
واحدة في مكة زهقت من عيادها بتعمل عمرة ولطمت على بعد ما عرفت العمرة، لطمت على وشها ودعت على نفسها ما تجيش عليها العيد والكلام ده.
ايوه. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
بقول لحضرتك معلش بخصوص السؤال اللي انا سالته لحضرتك من شويه، هي الاخت متزوجه ولديها طفلين، فهل يجوز لابيها ان يخرج لها زكاه الفطر باعتبار ما يقال عن عدم جواز اخراج الزكاه للاصل والفرع؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، والدي قد اخرج زكاه الفطر مالا، فهل
بس بالراحه عليا انت بالراحه عليا الله يكرمك.
حاضر.
انا بكتب عشان ايه ما انساش.
ماشي معلش.
فبالراحه، ويا ريت يبقى ده ديدانك على ما تتكلمي مع حد، تكلمي بايه بالراحه عشان يقدر يركز. يبقى انت السؤال مش يخرج عنها زكاه الفطر، يخرج لها زكاه الفطر.
لها
ماشي، يبقى كده صح.
ماشي.
السؤال الثاني،
والدي قد اخرج زكاه الفطر مالا، فهل عليهما اخراجها الان حبوب؟
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
شيخي.
تفضل.
شيخي هل تسمعني؟
اسمع ان شاء الله.
شيخي زوجتي خبرتني قالت لي راح اطلع. فشيخي طلعين. فعندما اعطيت البيت لقيت والدتي فسالتها قالت لي طالع.
اللغة من غير مفهومة، الكلام غير مفهوم، هل تحتاج إلى توضيح؟
عفوا شيخي، زوجتي
أيوة
طلعت بدون إذني.
أيوة
ردت بدون إذني.
ماشي.
بعدما أتيت البيت وجدت والدتي بالبيت، فقلت لها أين فوجدت أنها خرجت، فقلت حرمت عليه. فما الحكم الشرعي يعني.
ما معنى حرمت على، تقصد بها ايه؟ ماذا
ما يعني شيخ طلعت بدون
ماذا
بدون ما اعرف يعني
ماذا
يعني طلعت بدون يعني بدون يعني ما اعرف شيخ يعني طلعت بدون شعور هي طلعت من
ثاني. ماذا انا سؤالي ماذا تقصد بكلمة حرمت علي؟ ماذا تقصد؟
شيخ هي طلعت من حد يعني من كلام بدون يعني تتعصبي تمام، ما حتى ما تتوعي يعني.
طيب
يعني طلعت من ثاني بدون انا اشعر بها.
طيب خلاص ماشي.
اي والله بارك
الله. الاخ بيسال انه شغال مقاول في السعوديه في الرياض ويريد ان يعمل عمره، يريد ما يعمل عمره وهو مسؤول عن أعمال كثيرة ولا يستطيع أن يتركها، فهل هناك مشكلة لو أنه ترك العمل بدون إذن صاحبه وذهب لأداء العمرة؟ يعني أنا شايف المسألة دي تيجي بترتيب، ما ينفعش حط نفسك مكان صاحب العمل وإنت راجل مهندس عنده أو مقاول وتركت العمل، ها؟ أو ترك هو العمل دون أن يرجع إليك، موقفك هيكون إيه؟ إنما في أجازات، في يوم جمعة أجازة وخد طيارة رايح جاي لو حبيت، يمكن أن تستأذن في بعض الأيام ولو أجازة بدون مرتب، لكن إن أنا أشجع الناس على أن تذهب وتترك مصالحها وتدع الحبل على غريبه دون أن يكون هناك ترتيب مع صاحب العمل، دي مسألة ما نشجع عليها ولا نحبها، لأنك بتتقاضى أجرا على هذا العمل وأنت تريد بعمرتك طاعة لله سبحانه وتعالى، ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته، فأنت مطالب أنك أنت ترتب أمورك ترتيبا صحيحا، بحيث والله لو هناك بقى عقبات وعوائق وعراقيل والرجل ده مش عايزك تروح عمرة ولا تسأل ولا تعالى كلام زي كده، أردت أن تبحث عن فرصة أخرى غيره، فرصة أخرى غير هذا الرجل، أهلا وسهلا. أما طالما أنك مرتبط به فينبغي أن يكون لهذه المسألة ترتيب، قل له أنا هروح كل شهر، هروح كل شهرين، هروح كل ثلاثة، وإذا أعجبه هذا الحال فبها ونعمة، وإلا أدي عقدك وابحث عن بدائل أخرى، وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. المرأة التي في مكة بعدما أدت عمرتها لطمت على وجهها ودعت على ابنها، طبعا ده غلط، غلط كبير جدا، ودي كبيرة من الكبائر، قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا توافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهي دعاء على ابنها غلط، ولطمها على وجهها غلط حتى تحت أي ظرف ولأي سبب، لا يجوز هذا، وبالتالي عليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تتوب وأن تندم على ما حدث منها وتعزم إن شاء الله على ألا تعود إلى ذلك مستقبلا. الأصل بتقول إن الأخت اللي كنا بنتكلم عنها هي صاحبة، هي زوجة وعندها طفلين أو طفلتين وزوجها موجود، إذا كان الزوج يستطيع أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يملك في يوم العيد وليلة العيد يبقى هيخرج عنها، هيخرج عنها. طيب سؤالها بقى إنه لو إنه الزوج ده فقير مفيش، العملية يعني محدودة جدا، يجوز جدا أن أعطيه زكاة الفطر. أنا لن أعطيها لابنتي وإنما سأعطيها لمين؟ لزوجها، سأعطيها لأولادها وأنا غير مكلف بالإنفاق عليهم. سأعطي هذه الزكاة لمين؟ سأعطيها لزوجها اللي هو أصلا بينفق عليها. وأشجع الناس حتى إن كانت هذه الأسرة أسرة فقيرة ولا تجد ولا تملك فهم فقراء، وزكاة الفطر بتطلع للصنفين دول بس، للفقراء والمساكين. فإذا كان هناك فقر ومسكنة في هؤلاء جاز أن أعطيه إن شاء الله تبارك وتعالى. الأب أخرج زكاة الفطر مالا، فهل يجب عليه أن يخرج حبوبا عوضا عن المال الذي دفعه؟ أنا شخصيا قلت هذا الكلام قبل ذلك، نحن لا نضيق واسعا، الفتوى التي يقول بها الأزهر وتقول بها كثير من الجهات المعتبرة في الفتوى إنه يجوز إخراجها حبوبا ويجوز إخراجها مالا، فمن أخرجها مالا لا أستطيع أن أقول له إن زكاتك باطلة أو إنه يجب عليك أن تستعيد عنها بحبوب. فمن أخرج حبوبا فبها، ومن أخرج مالا فبها، والأمر على السعة، والعالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. الله أعلم. الزوجة اللي خرجت بدون إذن زوجها وعاد إلى البيت فوجد زوجته غير موجودة، وجد أمه، فين زوجتي؟ قالت خرجت دون أن تستأذن زوجها. طبعا دي جريمة كبيرة وهذا ذنب عظيم. قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خرجت من بيت زوجها من غير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت من بيت زوجها من غير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع. فهذا ذنب، وذنب كبير كما قلنا، لكن هو في غمرة الزعل والتأثر والانفعال قال حرمت علي. كلمة حرمت علي، حرمت علي، هما ما يفتى به انه اذا كان يقصد الطلاق هيبقى طلاق، واذا كان يقصد الظهار هيبقى ظهار، يعني اللي بيقول المحرم على زي ام اختي. طب هو لا يقصد لهذا ولا ذاك، لفظ طلع على لسانه دون ان يقصد لهذا ولا ذاك، عليه ان يكفر عنه باطعام 10 مساكين، يكفر عنه باطعام 10 مساكين والمساله تنتهي. ويا ريت برضو من خلال هذا الكلام بنوصي كل زوجة ألا تستثير زوجها، نوصي كل زوجة أن تحرص على مرضات الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الزوج، فإنه كما ورد انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك. وإذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئتي. فمسألة إن أنا أستثير الزوج بأي وسيلة من وسائل الاستثارة ويحصل مشاكل، دي مسألة يعني لا تتفق مع أخلاق أهل الإيمان. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وده مش تبرير للزوج أيضا إنه يقابل السيئة بمثلها، إنما فين بقى فأمسكهن بمعروف وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي علينا بالمعروف. فهي شركة قائمة على المودة والمحبة، أو كما يقال ها الأفة اللي لها ودنين يشلوها اتنين، احنا محتاجين الأسرة تستقر وتثبت فالزوج يعاشر بمعروف والزوجة أيضا تعاشر بمعروف لتستمر مسيرة الحياة إن شاء الله بلا عوائق ولا عقبات. هذا ما تيسر من أسئلة جاءتنا عن طريق الاتصالات. في بعض أسئلة هنا. واحد مثلا بيقول إنه أفطر 4 أيام نظرا لظروف عملي. نظرا لظروف عملي. هو العمل الشاق. العمل الشاق الذي لا يستطيع الإنسان معه أن يتحمل الصيام. كنا قلنا قبل كده إنه بينوي الصيام من البداية من أول اليوم ويستمر، فإذا غلبه الجوع أو الظمأ أفطر وعليه القضاء من أيام أخر. عليه القضاء من أيام أخر، يكون الجو فيها أيسر، يكون النهار فيها أقصر، ها. لكن إذا حتى قاعدة عامة، من غلبه الجوع والظمأ في نهار رمضان إلى درجة أوصلته مش قادر يتحمل فهو كالمريض. كالمريض. لكن ما فيش واحد يبقى ناوي من بالليل، يبقى ناوي من بالليل إن هو صابح مفطر حتى وإن كان عمله شقا، يبقى بيبدأ الصيام وبيعتمد على الله. مشي خير، تعب بيفطر ويقضي من أيام أخرى. هل يجوز أن أطلب من أخت صالحة أن تبحث لي عن زوج صالح أم هذا مخالف للتوكل؟ ما خالفش التوكل ولا حاجة. يعني أحيانا عن طريق المعارف وعن طريق الوسائط بتيجي واحدة مثلا، واحد يقول لا والله أنا أتمنى أن أحصل على زوجة صالحة، تقول له الزوجة الصالحة عندي، أنا أرشح لك فلانة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، الدال على الخير كفاعله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومعرفتك لهذه الأخت الصالحة والتصاقك بها ويعني مسألة تعرفها عليك، مسألة تعرفها عليك، ده في حد ذاته هيخليها لو ظهر أمامها رجل صالح سيكون بإذن الله تبارك وتعالى ترشيحك له من أولويات هذه المرأة. وأنا أرى بعض الجمعيات الخيرية التي لا تقصد لا الربح ولا التكسب من هذه العملية، بيجي يجيب أخت مواصفاتها كيت وكيت وكيت، وأخ مواصفاته كيت وكيت، وبيبدأ إيه يقرب المسافات ما بين ده وما بين ده. هذا عمل جليل وهذا خير طيب، مش زي الأمثلة البلد اللي عندنا تقول لك امشي في جنازة وما تمشيش في جوازة. لا، ده كلام خطأ، كلام خطأ. نحن في حاجة إلى أن نتعاون على البر والتقوى، ونحن مضطرون في مجتمعاتنا الآن إلى مثل هذا. احنا في مجتمعات المدينة فيها من كل صوب وحدب، والناس مش عارفة بعضيها، بيبقوا ساكنين في العمارة الواحدة ومش عارفين بعض، غير القرى التي يعرف فيها القاصي الداني، وكل واحد عارف ده قريبه مين وده اخوه مين وده متجوز منين وده مش عارف ايه. المدينة الوضع فيها يختلف، فنحن لا نعرف بعضنا بعضا الا في النادر القليل. فلو ان احدا توسط في سبيل التقريب ما بين اخ صالح واخت صالحة، او اخت صالحة طلبت من سيدة صالحة اذا تيسر لديك زوج صالح يعني ترشح، يعني ما فيش فيها شيء ان شاء الله تبارك وتعالى. كم عدد صلاة التراويح؟ طبعا هي الحمد لله كده صلاة التراويح في شهر رمضان كده انتهت على خير، يمكن اخر يوم النهاردة، لكن هي مختلف فيها ما بين 20 و8 وربما اكثر من هذا، بعضهم بيوصلها الى 36. والمسألة الكيف مقدم على الكم، الكيف مقدم على الكم، يعني ما صليش 8 صراع أو 20 صراع، أصلي 8 بطمأنينة، طب أصلي 20 بس برضو مع مراعاة الطمأنينة، والعشرون هي عبارة عن تخفيف للتمانية، بدل ما نقرأ جزء في 8 ركعات بنقرأ في 20 فتبقى الصلاة خفيفة. فهذا جائز وهذا جائز والأمر على الساعة إن شاء الله. هل تصح الزكاة في بناء مسجد أو شراء تكييف له؟ وإذا لا يجوز ماذا يصح للمسجد من أموال الزكاة؟ المساجد ما شاء الله النهاردة المساجد كتيرة، بفضل الله تبارك وتعالى وأصبحت الآن في كل حارة وفي كل شارع. إنما لو في قرية لا يوجد مسجد يجمع الناس ونحن في حاجة ماسة إلى مسجد، يمكن في مثل هذه الحالة أن نجد مندوحة في أن نقول وجهوا بعض أموال الزكاة إلى هذا المسجد. إنما الآن المساجد متقابلة ومتقاربة، وتخرج من شارع تجد شارع آخر، وبعدين ده كمان ده وصل بيقول إيه نشتري له تكييف، يعني عايز تكيف الناس وتعمل لهم مرغبات إنهم يجوا الجامع وتصرف أموال الزكاة فيها. طبعا مسألة فوق ما هو مطلوب، ها، والناس ما لا في بيوتها تكييف ولا في بيوتها ممكن لا يجدون حتى المراوح العادية، فأنت كمان عايز تجيب أموال الزكاة تحطها في تكييفات، عايز يزيد كيف المسجد، أهلا وسهلا، من أموال الصدقات، من التبرع والتطوعات، لكن أن توجه أموال الزكاة إلى هذا أمر لا يجوز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.